وإنما المؤمن إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا. والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات، لأن أهل الإيمان ثلاث مراتب: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات كما دلت عليهم آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمحسن من المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله جل وعلا عنهم، ونخاف على المسيء منهم. والعفو عفو الرحمن جل وعلا عن العبد، وعدم مؤاخذته بفعله، هذا قد يكون منة وتكرما منه جل وعلا في غير الشرك به سبحانه وتعالى، وقد يكون بسبب. فأما ما كان منه منة وتكرما جل وعلا، معنى منة يمن على من يشاء، يعني ابتداء منه سبحانه وتعالى بدون أن يفعل العبد سببا يحصل به ذلك. والله جل وعلا وعد، بل توعد أن لا يغفر الشرك به، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك يغفره سبحانه لمن يشاء منة وتكرما منه جل وعلا. وأما ما كان بسبب، فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة في الأسباب التي تكون رافعة لأثر الذنب، لأن الذنب إذا وقع من العبد فلا بد من حصول الجزاء عليه. قال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة، فعرف ذلك منهم عليه الصلاة والسلام، فخرج عليهم وقال: سددوا وقاربوا. فما يصيب المسلم، أو كما جاء في الحديث، فما يصيب المسلم من مصيبة كانت كفارة لك، حتى النكبة ينكبها وحتى الشوكة يشاكها، رواه مسلم في الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام: من يعمل سوءا يجزى به، دل على أن هناك ما يكفر الله به هذا السوء الذي حصل من العبد، وأنه لا يجازى به، بل يرفع الجزاء بسبب من الأسباب. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني ما أصاب العبد من مصيبة في دنياه فهو بسبب ذنب عمله، فتكون كفارة له، ويعفو الله جل وعلا عن كثير من الذنوب التي حصلت من العبد. إذا تبين ذلك، فالأسباب هذه التي يكفر الله جل وعلا بها الخطايا أو يمحو بها أثر السيئات ويرفع بها أثر الإساءة، على ثلاثة أقسام. القسم الأول أسباب يفعلها العبد، والقسم الثاني أفعال أسباب من المؤمنين للواحد منهم، والثالث أسباب من الله جل وعلا ابتداء منه سبحانه وتعالى. فالقسم الأول وهو ما يمحو الله جل وعلا به أثر الذنوب والسيئات من فعل العبد، هذا ثلاثة أنواع. النوع الأول التوبة، والتوبة مأمور بها إجمالا وتفصيلا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا إجمال، كل مؤمن حتى الصالح، حتى الأنبياء مأمورون بالتوبة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يحسب له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يتوب إلى الله جل وعلا 100 مرة. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مأمور بها سواء كان العبد مسددا أو كان دون ذلك. فأعظم الأسباب التي يفعلها العبد لمحو السيئات عنه التوبة. فمن فعل سيئة مهما كانت حتى الكفر والشرك فإن الله جل وعلا يمحو أثره بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا بعد أن ذكر أصناف الكبائر في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والتوبة معناها ضابط التوبة تاب بمعنى رجع. هناك ثلاثة ألفاظ متقاربة لكن المعنى يختلف بدقة: آب، تاب، ثاب. هي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع. آب يعني رجع، آيبون، تائبون، تشمل هذه وهذه. فآب رجع، أواب كثير الرجوع، تواب أيضا كثير الرجوع. لكن تواب تكون أو تاب من شيء سيء فعله، وأما آب فهو رجوع مطلق سواء من مما يسوء أو مما لا يسوء. وتاب مختصة أيضا برجوع خاص. إذن التوبة رجوع، رجوع إلى الله جل وعلا بطلب محو تلك السيئات. فإذن هي توبة رجوع إلى الله جل وعلا بطلب محو السيئات. هذا هو السبب الأول وهو التوبة، وهي أعظم الأسباب. قال جل وعلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين. إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. السبب الثاني طبعا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلى آخره يطلب من موضعي. السبب الثاني مما يفعله العبد ويمحو الله جل وعلا به أثر الذنب الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة معناها ستر أثر الذنب. لأن الذنب إذا وقع من العبد فلا بد أن يوجد أثر ذلك الذنب، وهو إما أن يكون العقوبة عليه، وإما يعني أن يعاقب العبد على ذنبه في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، وإما أن تقع عليه مصيبة يكفر الله بها ذنبه، وإما أن يخزى بذنبه لهم في الدنيا خزي والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، خزي يقع بسبب الذنوب. فإذا الذنب إذا وقع من العبد فله أثره الكوني وأثره الشرعي الذي يحصل ولا بد، إلا إن عفى الله جل وعلا منة منه وتكرم. إذا استغفر العبد طلب غفر الذنب، طلب أن يستر هذا الذنب فلا يخزى به، وأن يستر أثر الذنب فلا يؤاخذ به. وهذا قرين التوبة، بهذا جاء في عدة آيات اقتران التوبة والاستغفار، لأن الاستغفار مثل التوبة في الأمر بها والحث والحض عليه. قال جل وعلا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال جل وعلا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار صار قبل التوبة من جهة أنه طلب مباشرة، طلب أن يمحى أثر الذنب، لأن أثر الذنب لو أخرت طلب المغفرة فقد يقع الأثر سريعا. ثم توبوا إليه يعني أن التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم طلب المغفرة على طلب التوبة، فقال: رب اغفر لي وتب علي، أستغفر الله وأتوب إليه. التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارح عندكم تبع لابن تيمية من أن التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت. إذا اجتمعت تفرقت، أن التوبة على ما ذكرت لك من تعريفها، والاستغفار على ما ذكرت لك من أن الاستغفار طلب ستر الذنب، والتوبة طلب محو الذنب، رجوع في طلب محو الذنب. إذا تفرقت فالمستغفر تائب والتائب مستغفر. السبب الثالث من العبد الحسنات التي تمحو السيئات، والله جل وعلا قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالحسنة تمحو السيئة، ففعل الحسنات يمحو الله جل وعلا به السيئات. لكن هل كل حسنة يمحو الله جل وعلا بها كل سيئة؟ الجواب ليس كذلك، بل الحسنة لها السيئة لها ما يقابلها من الحسنات التي تختص بها، والسيئات أيضا منها ما يبطل الحسنات التي تقابلها. الأول مثل أن الأعمال السيئة الكبيرة مثل الإفساد في الأرض بالشرك بالله جل وعلا أو بقتل النفوس، هذه ذنوب عظام يكفرها الجهاد في سبيل الله جل وعلا، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الآية الكبائر لها ما يقابلها، فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حلة وبالربا ونحو ذلك فيقابلها من الكفارات صدقة، إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك، إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك. فإذا الحسنات من حيث الجنس يمحو الله بها السيئات، والسيئات قد يفعل العبد سيئة يتبطل معها حسنة كان يعملها. ويستدل لذلك بما روي من أن زيد بن أرقم تعامل بالعينة أو باع شيئا بأجل بثمان، باع فرسا له بأجل بثمانمائة درهم ثم اشتراه ممن باعه عليه بستمائة، وهذا باعه إلى العطاء فربح هذا الفرق. لما بلغ عائشة ذلك قالت أعلم زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي أو اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه ضعف معروف يعني إسناده لا يصح، لكن استدل به بعض أهل العلم مثل ابن تيمية ووجهه بأن هذا الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد، فوقوع التبايع بالعينة هذه قابلت بها عائشة فعل الجهاد، ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بتبايع بالعينة، جاء فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام حديث اللي في السنن وفي غيرها إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، فقارن بين هذا وهذا. فهذا الأصل يدل على أن الحسنات مكفرات للسيئات، وعلى أن بعض السيئات قد تبطل بعض الحسنات، يعني تكون في مقابلتها من جهة عظم السيئة حتى أنها تبطل، أو يعني معنى تبطل يعني أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب، تلك حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه مقابلة لهذا إذا وضعت في الميزان. الحسنات يكفر الله جل وعلا بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات. هذه أفعال العبد. النوع الثاني ما يفعله العباد، يعني ما يفعله المؤمنون لإخوانه، يكفر الله جل وعلا به السيئات، وهذا يجامع الرجاء. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن العبد يرجو لنفسه ويخاف على نفسه، فيعمل الأسباب التي لنفسه من الرجاء والخوف اللي ذكرنا، من الاستغفار والتوبة والحسنات، وكذلك يرجو لإخوانه ويخاف على إخوانه، فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا لهم، ويعمل الأسباب أيضا التي تنفعهم فيما خاف عليهم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك. ما يفعلها العباد ثلاثة أنواع أيضا: الاستغفار والدعاء للمؤمنين، وهذا ينفع، والاستغفار والدعاء نافع سواء كان من الملائكة أم من المؤمنين من الجن والإنس، والملائكة يستغفرون ويدعون للمؤمن كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك الآيات وقهم عذاب الجحيم إلى آخر. فهذا دعاء من الملائكة، كذلك دعاء المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة، هذا نافع له، ومن الأسباب التي يكفر الله جل وعلا بها خطايا المؤمن. فتدعو لإخوانك المؤمنين، تدعو لفلان المعين المذنب، هذا يمحو الله جل وعلا به السيئات. السبب الثاني إهداء القرب وعمل العبادات عن المؤمن، وهذه تشمل الصدقة عن الغير أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغير، أو أن يعمل العبادة التي تدخلها النيابة مما جاء في السنة ويجعلها لغيره مثل الصيام والحج والصدقة ونحو ذلك. وهذه يأتي مزيد تفصيل بالكلام عليها عند قول الطحاوي: وفي صدقات وفي دعاء المسلمين وصدقاتهم منفعة للأموات. ثالث من هذه الأنواع الثالث الشفاعة، الشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة، فشفاعة المؤمن لإخوانه المؤمنين نافعة له، وأصل صلاة الجنازة لأجل الدعاء للمؤمن والشفاعة له. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصلي عليه 40 من أهل الإيمان إلا شفعهم الله فيه، وفي لفظ آخر قال: كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء، وتحصل أيضا في الآخرة، فشفاعة الأب لأبنائه والابن لوالده ونحو ذلك، والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو للمؤمنين. ومن ذلك بل أعظم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لطوائف من أمته. القسم الثالث الأسباب التي من الله جل وعلا، وهي أربعة. الأول وهو أعظمها وأجلها مغفرة الله جل وعلا لعبده ابتداء منة منه وتكرما، فالله جل وعلا من على عبده بالإسلام وبالإيمان، فقد يمن عليه بمغفرة الآثام ابتداء، وهذا خلق الله جل وعلا، هو سبحانه يثيب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الثاني المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا، مصيبة يوقعها الله جل وعلا بالعبد: مرض، فقد حبيب، حزن، هم، نقص مال يهمه ونحو ذلك، مما يعني يفنى شيء من ماله، من بدنه، يمرض، يصاب بأشياء. هذه المصائب كفارات يكفر الله جل وعلا بها من ذنب العبد. قال العلماء: المصائب، مصائب بالياء، ويجوز مصائب لكن أصح مصائب، أو يعني الأشهر المصائب التي تحصل على العبد من الله جل وعلا هي في نفسها كفارة، لأنها ليست من جهة العبد، يعني العبد ما اختارها لنفسه، الله جل وعلا ابتلى بها المؤمن، فابتلاه بها ليكفر الله جل وعلا بها من خطاياه. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالهم يأتي للمؤمن هم ضيقة صدر ما يدري سببه، أو يبتلى بشيء يضيق صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم، هذا سبب، لأنه خروج عما يسعد العبد وابتلاء من الله جل وعلا العبد، فهذا سبب من أسباب كفارة الذنوب. كذلك المصائب في النفس أو في الولد أو في المال أو نحو ذلك. هذه المصائب كفارة، هل يؤجر عليها أو هي كفارة بشرط؟ المصائب كفارة بلا شرط بإطلاق، من وقعت عليه مصيبة فالدليل دل على أن الله يكفر بها من خطاياه، والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته. ولكن قد يؤجر على المصيبة وقد يأثم على المصيبة، وذلك إذا صبر أو تسخط، فإن صبر أجر وإن تسخط أثم. فإذا المصيبة في نفسها كفارة، فإن صار مع المصيبة صبر فهذا أجر، وإن صار مع المصيبة تسخط فهذا إثم. الثالث العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ، يعني في القبر، يكون على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا، فيعذبه الله جل وعلا في القبر، ثم يوم القيامة لا يدخله النار. الرابع ما يكون في عرصات القيامة من المصائب والأمور العظام التي قد يبتلي الله بها بعض عباده فيكون في ذلك كفارة له. فهذه 10 أسباب أجملها أو فرقها الشارح وقسمتها لك بثلاثة من العبد وثلاثة من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين وأربعة من الله جل جلاله وتقدست أسماءه. المسألة السادسة قول الطحاوي: ولا نشهد لهم بالجنة، يعني لا نشهد للمحسن بالجنة، وكذلك لا نشهد للمسيء بالنار، فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة يأتي تفصيل الكلام عليها عند قوله، عند قول الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. المسألة السابعة أن في قوله ولا نقنطهم، التقنيط هو كاليأس أو التيئيس، تأييس من رحمة الله جل وعلا، بمعنى أن يقول القائل هذا ذنب كيف يغفره الله جل وعلا لك، أو يستعظم أن يعفو الله جل وعلا عن فلان، وهذا قد يكون في بعض أحواله من كبائر الذنوب. والواجب على المؤمن تجاه نفسه وإخوانه المؤمنين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا أقبلوا تائبين، وأن يفتح عليهم باب الخوف إذا كانوا مفرطين. فإذا كان مقيم على لهوه، مقيم على ذنوبه، على كبائره، على آثامه، فتعظه بالخوف ولا تقنطه، لأن تقنيطه لأن ولا تفتح له الأمل، لأن أمله فتح باب الرجاء له في هذه الحال يزيد من فعله للذنوب. وهذا من المهمات لأهل الدعوة والمواعظ والخطبة وأئمة المساجد إلى آخره، في أن الناس إذا رآهم صالحين وعندهم تشدد يفتح لهم باب الرجاء وباب السهولة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أذن باللعب في المسجد، قال لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، لأن اليهود أهل يعني في شريعتهم ثم تشديد وآثار وأغلال وضعت عليه أو وضعوها على أنفسهم. وأما إذا رآه صاحب خوف وبكى، كثرة بكى من خوف الله جل وعلا، وكثرة خوف من أن الله لا يغفر ذنبه، دائما يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته، هذا يفتح له باب الرجاء. فإذا الواجب هو ما قال، أن لا نأمن على المحسن وأن لا نقنط المسيء، فهذه عقيدة وأيضا يتبعها عمل. المسألة الثامنة قوله ويدخلهم الجنة، نرجو للمحسنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، قوله برحمته هذا كما ذكرت لك في أوله، لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل ما ثم إلا عفو الله جل وعلا ورحمته. الله جل وعلا وعد من عمل صالحا بأن يدخله الجنة جزاء بما عمل، قال سبحانه جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة يدخلها العبد بالعمل، لكن الباء هذه ليست باء المقابلة، إنما هي باء السببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون. فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله جل وعلا والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت، هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يدخل الله جل وعلا بها العبد الجنة. أما المقابلة فإن الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى الله العبد من النعم في الدنيا، بل ما من عليه أصلا من الهداية، لا يستحق الجنة بالمقابلة، لأن حصول الهداية للعبد منة من الله جل وعلا وتكرم، ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته الشياطين. بهذا الجنة لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله جل وعلا، كما قال هنا نرجو أن يعفو الله عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون إن دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال الصالحة، وإلا فإن الدخول برحمة الله جل وعلا، لما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة، لأن الله سماه أجر كما يقولون، والأجر يقتضي المقابلة. نكتفي بهذا الثمان، نقف عند هذا، أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والرشد والسداد والعفو عن السيئات والرحمة والرضوان. نجيب على سؤالين، هل جاء في الأثر أن الرجل إذا فعل معصية ولم يتوب قبل 6 ساعات فإنه يكتب عليه ذنب، وإن تاب بعدها فلا ذنب عليه؟ جاء في تفسير قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أن العبد المؤمن إذا فعل السيئة قال الملك الموكل بالكتابة انتظروا فلعله يتوب أو يفعل حسنة لمحوها، هذا جاء في الأثر لكن ما استحضر صحة ذلك. إذن بارك الله فيكم، سؤال واحد وفيه الكفاية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ربنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، فوفقنا إلى ما فيه رضاك. نجيب عن بعض الأسئلة، هل يجوز قضاء الفوائد من السنن الراتبة كمن نسي راتبة الظهر أو المغرب مثلا، فهل له أن يصليها إذا ذكرها استدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؟ وهذه من الصلاة؟ الجواب أن الرواتب اختلف العلماء في مشروعية قضائها على أقوال. قول الأول أنه يشرع قضاؤها مطلقا، يعني الفوائد تقضى، فوائد من الرواتب تقضى مطلقا، سواء كان في وقت نهي أم كان في وقت غير نهي، وسواء كانت ركعتي الفجر أم كانت راتبة الظهر أم غير ذلك. وهذا قال به طائفة من السلف من المتقدمين. قول الثاني أن الرواتب يشرع قضاؤها جميعا في غير وقت النهي، وأما وقت النهي فإنه لا يشرع قضاء راتبة فاتت، وذلك أن الأصل عندهم أن الراتبة تطوع فات وقته، ولما كان كذلك فإن قضاءه يكون في وقت يؤذن فيه بالتطوع. وأوقات النهي حتى على القول بأن ذوات الأسباب يشرع فعلها أو يجوز فعلها في وقت النهي، فإنهم لا يدخلون هذه الصورة في ذوات الأسباب، أو أكثرهم لا يدخل هذه الصورة، وذلك لأنها محددة بوقت وقد فات الوقت، والقضاء فيه سعة، لما فات الوقت فقضاء صلاة تطوع فيه سعة فيقضيها في وقت لا نهي فيه. ومن دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه ضحا ولم يقضه بعد الفجر الذي هو وقت نهي، وإنما كان يقضيه عليه الصلاة والسلام ضحا، وكان هذا دليلا على أن المشروع أن يقضيه في وقت لا نهي فيه. وعورض قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته راتبة الظهر البعدية لشغل شغله قضاها بعد العصر، وداوم على ركعتين بعد العصر. قالوا فهذا يدل على جواز القضاء في وقت النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يحمل على التخصيص إلا بدليل. وهذا وقولهم هذا أو هذا القول دليل الطائفة، دليل قول الطائفة الأولى. وعمر رضي الله عنه لما رأى جماعة يصلون بعد العصر حصبهم ونهرهم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقوله لا صلاة هذا يدل على عموم النهي، لأن هذا نفي ولا دخلت على الجنس وتكون نافية للجنس، والنفي هنا المراد به النهي، فأفاد قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس على أفاد أن الراتب على أن عموم الصلوات لا تفعل بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لأن نفي الجنس يفيد العموم فيه. والقول الثالث هو أن قضاء الصلوات الرواتب كراتبة الفجر وبقية الرواتب لا يشرع منه في القضاء إلا راتبة الفجر فقط، فهي التي يشرع قضاؤها، وما عدا ذلك فإنه ما فات وقته فإنه انتهى وقت قضائه وقت أدائه، ولا يشرع القضاء لتطوع إلا بما دل عليه الدليل. والدليل دل على قضاء ركعتي الفجر دون ما سواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر مع الجيش قام و ركع ركعتي الفجر يعني الراتبة، ثم أمر بلالا فأقام وصلى فريضة الفجر، فدل على أن راتبة الفجر تقضى. وهذا القول الثالث قوي من حيث الدليل ومن حيث القواعد أيضا والتنظير، لأن الراتبة جعل منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعد الصلاة المكتوبة، فما كان قبل الصلاة معناه أن وقت القبلية ما بين الأذان إلى إقامة الصلاة، وما بعد الصلاة معناه أن وقت البعدية ما بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت تلك الصلاة، وقت الاختيار والاضطرار. وهذا هو الأصل في التوقيت، لأنه جاء أن الصلاة منها قبلية ومنها بعدية، والتفريق هذا يدل على أن ثمة توقيت، لأنه لو لم يكن ثمة توقيت لكانت الرواتب مطلقة دون تحديد، يعني 10 مثلا 12 بدون أن يقال قبل ولا بعد. فلما حدد القبلية والبعدية دلت على أن ذلك وقت لها. وهذا القول قواه ابن قدامة فيما أذكر في المغني، وقواه جماعة من أئمة أهل الحديث، ولكن المفتى به أنه الذي عليه جمهور أهل الفتوى هو القول الثاني، وهو أن القضاء مشروع في غير وقت النهي، قضاء الفوائد مشروع في غير وقت النهي، لأنها تطوع وباب التطوع واسع. أما قوله استدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذه من الصلاة، فالعموم هنا يعني صلاة نكرة جاءت في سياق الشرط فتدل على العموم، لكن العموم هنا مراد به خصوص الفرائض لا مطلق الفرائض والنوافل، وذلك لأن سياق الحديث يدل عليه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر. أقضي حاجتي من البول وبعد الوضوء أرى أنه ينزل قطرات قليلة من البول وبعض الأحيان في الصلاة، هذا له حالان، إما أن يكون نادرا وإما أن يكون دائما معتادا له، فإذا كان معتادا فهذا سلس بول، يتوضأ لكل وقت صلاة بعد دخول الوقت ثم يتحفظ من أن يصيب البول ملابسه ثيابه بمناديل أو بقطن أو نحو ذلك، ويصلي ويكون له حكم من حدثه ده. وأما إذا كان نادرا فإنه إذا خرج من هذا البول فإنه يتوضأ لأنه حدث. ومن العلاج له أن المرء يتأنى، بعض الناس إذا تبول يستعجل، وخاصة في الشباب يكون الدفع عندهم دفع البول قوي، فربما ما خرج كل البول، لهذا يتأنى حتى يخرج جميع البول براحة. هل هناك فرق بين فهم الحجة والاقتناع بالحجة؟ هذا مر معنا الجواب عليه، وهو أن فهم الحجة الذي لا يشترط في إقامة الحجة هو الاقتناع، كون اقتنع أو لم يقتنع هذا ليس شرط، لكن المهم أن تقام عليه الحجة بوضوح وبدليل، لأنه إذا قلنا بشرط الاقتناع معنى ذلك أنه لا يكفر إلا المعاند. كل أدلة دلت في القرآن والسنة على أن الكافر يكون معاندا ويكون غير معاند، يكون مقتنع وأحيانا يكون ما اقتنع، عنده شبهة لا زالت عنده ولكن لم يتخلص منها لأسباب راجعة إليه. ما حكم استعمال الحقن التي تضخم العضلات، علما بأن استعمالها يؤدي إلى العقم وموت الجهاز التناسلي أعزكم الله، وهذا يفعله بعض أهل الرياضة، ها هذه مسألة تحتاج إلى تعمل ونظر، فنبحثها إن شاء الله مع العلماء لعل يكون فيه فائدة. ما الدليل على أخذ جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى مباشرة لا من اللوح المحفوظ، وأن الله كلمه به؟ دليل على ذلك أن الله جل وعلا نسب القرآن وأضاف القرآن إلى نفسه تكليما به، قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فسماه كلاما له جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى في ذكر جبريل: وإنه، في القرآن وجبريل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ودل على أن هذا التنزيل تنزيل سماع لا تنزيل كتابة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا قضى الله الوحي في السماء سمع له كجر سلسلة على صفوان، فيصح إلى آخر الحديث، فيكون جبريل أول من يفيق فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فتفيق الملائكة: إيش إذا قضى الله الوحي في السماء؟ فينفذ ذلك فيهم. إذا قضى الله الوحي في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني فينفذهم ذلك، يعني إلى قوله، فتقول الملائكة: ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل عليه السلام: الحق، وهو العلي الكبير. فالوحي يسمعه جبريل عليه السلام ثم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول من قال من الأشاعرة إنه يأخذه من اللوح المحفوظ، فهذا ليس بصحيح وليس من أقوال أهل السنة البتة، لأن ما في اللوح المحفوظ من القرآن هذا مجموع على جهة الكتابة، والقرآن له جهتان: جهة سماع وجهة كتابة، جهة كلام من الله جل وعلا يسمع، وجهة كتابة. وجهة الكتابة هي ما في اللوح المحفوظ من القرآن بأجمعه من أوله إلى آخره. وجبريل عليه السلام لا ينتقي هذه الآية يأخذها وينزلها في الوقت المحدد، ثم يأخذ الآية الأخرى وينزلها في الوقت المحدد، وإنما هو وحي الله جل وعلا. قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حجرتي لا أسمعها. وهذا مصير من عائشة رضي الله عنها إلى أن الله جل وعلا سمع ذلك منها، فقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. المقصود من ذلك أن تنزيل القرآن تنزيل سماع، أما الكتابة فهي موجودة في ثلاثة أشياء: موجودة في اللوح المحفوظ كما قال جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه الأولى. والثانية في كتابة ما هو موجود في بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا على القول بصحة أثر ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما في ذلك. والثالث المكتوب في المصاحف التي بين أيدي المسلمين. هذه ثلاث كتابة، والكتابة ليست تكليما وإنما هي كتابة، وحيثما وجد في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة أو في المصاحف كله كلام الله جل وعلا، ينسب إلى الله جل وعلا أو يضاف إلى الله جل وعلا إضافة الصفة إلى موصوف. ما توجيه من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وحديث صاحب البطاقة. الأحاديث التي فيها الاكتفاء بالتوحيد أو بكلمة التوحيد في النجاة ودخول الجنة هي كغيرها من الأحاديث، المقصود مع اجتماع الشروط الأخرى، مثل مثلا الصلاة، لا صلاة إلا بطهارة، لا صلاة إلا بوضوء. معنى ذلك أنه إذا أتى بالوضوء فصلى فإن صلاته صحيحة، لكن هل معنى ذلك أنه يتوضأ ويصلي دون بقية الشرائط؟ لا، فالوضوء هو أعظم شروط الصلاة فلذلك نص عليه. أما كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أن هذه أعظم الأركان التي تكون بها صحة العبادة، وهذا هو قول أهل السنة في هذه الأحاديث، وسواء حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو حديث البطاقة أو نحو ذلك، يعني مع اجتماع غيرها. لكن حديث البطاقة فيه تفصيل آخر ذكرناه في شرح كتاب التوحيد. قل عندي سؤال مهم جدا، والسؤال هو: لقد كثر الكلام في موضوع التعزية لأهل الميت والجلوس لتقبل العزاء، وقد سألت أحد كبار العلماء في هذا البلد الطيب وقال لا بأس أن يحدد يوم ويجلس للتعزية، ودليله بذلك أنه لما جاء خبر جعفر رضي الله عنه ظهر في وجه رسول صلى الله عليه وسلم الحزن وجلس وتقبل العزاء من الصحابة، ولكن بدون صنع الطعام، ولكن قال لا بأس بالشاي والقهوة والماء. قد عارض هذا الكلام أحد طلبة العلم وقال لا يجوز الجلوس للعزاء، وهذا من البدعة والنياح، ودليله الحديث الذي في البخاري: كنا نعد الجلوس بعد الدفن وصنع الطعام من النياح. فنرجو من فضيلتكم البيان والتفصيل لهذا الموضوع، لأنه حصل مشاكل وخصومات بين طلبة العلم والعامة في ذلك. النياحة على الميت من خصال الجاهلية، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت من خصال أهل الجاهلية، لكن المهم ما هي صورة النياحة. صورة النياحة الذي عليه تفسير السلف لها عن الصحابة أن النياحة تجمع لها صور، لكن من صورها في الاجتماع على العزاء أنها ما جمعت شيئين: الأول أن يكون هناك اجتماع للعزاء عند أهل الميت وجلوس طويل عنده، ثاني أن يكون هناك صنع للطعام من أهل الميت لإكرام هؤلاء والتباهي بكثرة من يمكث إظهارا للمصيبة بهذا الميت. وهذا هو الذي قاله أيوب رضي الله عنه ورحمه، قال: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. النياحة هي ما جمعت الأمرين معا، الجلوس وصنع الطعام. أما الجلوس للتعزية فقط فهذا ما أعلم أن أحدا من السلف قال إنه من النياحة وحده أو أنه نهى عنه، بل جاء في صحيح البخاري رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء عندها، فإذا أتى وقت الطعام أمرت بالبرمة فأصلحت فشربوا منها أو أكلوا منها، يعني العدد القليل أقارب عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن الاجتماع والجلوس إذا لم يصحبه منكرات أخر فإنه لا بأس به. والعلماء من أئمة أهل السنة والحديث حينما نهوا عن الأمرين مجتمعين، وقالوا إن السنة هو عدم الجلوس، عدم الجلوس للعزاء، لكن أن يكون الجلوس نياحة دون صنع الطعام هذا لا ينبغي أن يقال به ولا أن ينسب إلى أحد من أئمة من الأئمة أو من الصحابة أو من التابعين. الجلوس اختلف فيه وحده، هل يجوز يشرع أو لا يشرع وحده، أما كونه من النياحة فهذا لا يكون من النياحة إلا إذا اجتمع معه صنع أهل الميت الطعام تفاخرا تكاثرا، هؤلاء عندهم كل يوم ما الميت هذا ما أكثر اللي يحبونه، كيف البيت اللي فيه كل يوم ويذبحون وكذا والسفر قائمة تظاهرا وتفاخرا، وهذا هو الذي كان عند أهل الجاهلية. أما الجلوس جلوس أهل الميت للعزاء فان اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على أن السنة ألا تخص بجلوس لا لثلاثة أيام ولا لسبعة أو يوم، وهذا باعتبار الزمن السابق، يعني باعتبار أزمانهم أو القرى أو الأماكن التي يمكن حصول سنة التعزية إذا لم يجلس المعزى. ليش؟ لأنه في السابق البلد إذا ما جلس في بيته وبيجلس في السوق أو بيجلس في المسجد، يعني البلد قريبة يمكن أن يجده في الضحى، يجده في العصر، يعني معروف المكان وهو قريب. أما إذا كان عدم الجلوس سيترتب عليه فوات سنة التعزية فإن الوسائل لها أحكام المقاصد شرعا، ولذلك الذين لا يجلسون ممن رأيناهم أخذا بفتوى بعض المشايخ في هذه المسألة، الذين لا يجلسون يفوت على الناس أن يعزوهم وأن يواسوهم في مصيبته، ما إذا هو في عمله هو عند صديق وفي السوق هو راح ما يعرف أين هو، بل بعضهم يتعمد الخروج من البيت حتى لا يجلس، هذا كله مخالف للحق، لأن التعزية مشروعة والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان الجلوس للتعزية ليس معه منكر وليس معه نياحة وصنع للطعام من أهل الميت فإن هذا من باب الوسائل لها أحكام المقاصد. وحديث البخاري الذي ذكرت لك من اجتماع النساء عند عائشة يدل على ذلك، والمرأة الأصل فيها ألا تخرج، أصل في المرأة ألا تخرج، فيأتي المعز يعزي عائشة وحدها، فكون النساء اجتمعنا عند عائشة يدل على أن الاجتماع دون صنع الطعام للمعزين أنه لا بأس به. هذه مسألة مهمة في هذا الأمر، فمن شدد فيها من أهل العلم قوله يخالف الأصول التي ذكرت لك من السنة ومن القواعد من فهم معنى النياحة عند أهل الجاهلية. والذي رأيناه من علمائنا في هذا البلد وفي غيره حتى علماء الدعوة من قبل أنهم كانوا يجلسون لأنه لا تكون المصلحة إلا بذلك، إذا فات ذلك فاتت التعزية، سنة التعزية لا يسوغ أن تفوت. في الرياض مثلا في المدن الكبار كيف ستجد من تعزي؟ لن تجد، يصيب الناس حرج ستفوت التعزية، سنة التعزية ستفوت لأجل ألا يحصل جلوس. الجلوس في نفسه مختلف فيه، ثم من قال بأن الجلوس لا يشرع يعني التعبد بالجلوس وأن يكون الجلوس سنة، يقول أجلس مع أن البلد صغير، البلد مكانين ثلاث، يجلس لأنه يخشى أن يكون جلوسه وسيلة للنياحة. فإذا المسألة هذه مهمة وهي راجعة إلى هل الجلوس له صفة النياحة صفة أهل الجاهلية أم لا؟ كيف تكون له صفة أهل الجاهلية إذا كان الجلوس واضح فيه نوح، واضح فيه تفاخر، واضح فيه كثرة مثل ما يفعله بعض رؤساء القبائل أو بعض البادية ونحو ذلك، ليس جلوس للعزاء وإنما هو جلوس لإظهار الفخر والخيلة بكثرة من يقدم للتعزية بوفاة هذا الميت. أما الجلوس بمجرده يعني دون نياحة فليس فلا بأس به. فإذا النياحة التي جاءت في السنة وقالها الصحابة هي ما يجمع أمرين، وإن كان عليها أهل الجاهلية يجتمعون يتفاخرون بكثرة الجمع ثم يصنع أهل الميت الطعام، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة، اجتمع الناس إليه وصنعوا الطعام هذا صار نياحة، لأنه المقصود منه إظهار الفخر والنوح على فقد هذا الرجل في أي محل، المقصود يعرفون أنه، لكن ما يكون في المقبرة، أن المقبرة ليست مكان للتعزية، ليست مكان للجلوس. إذا كان أهل البيت لا بأس، ما يكون المعزين يجتمع 20-30-50 ويعملونها صار تفاخر كثرة، إذا كان أهل البيت العادة ما جرت به العادة فلا بأس. الإعلان في الجرائد هذا يسمى نعي ليس نياحة، النياحة غير النعي، النعي مكروه كراهة شديدة وبعض العلماء حرم، لكن النعي المحرم هو التفاخر، يعني ذكر محاسن الميت على وجه التفاخر قبل دفنه أو بعد دفنه، لكن من أعلم الناس بموت الميت للصلاة عليه دون ذكر أمجاده أو ذكر فضائله أو نحو ذلك فهذا ليس نعيا منهيا عنه. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الصحابة النجاشية في اليوم الذي مات فيه وقال صلوا على أخيكم أصحمة فإنه قد مات، فصف بهم فصلى بهم وكبر عليه أربعا، يعني صلاة الغائب. فالنعي الصحابي عبر بأنه نعى، نعى يعني أخبر بموته تأسفا، فإذا كان النعي وهو الإخبار بالموت تأسفا لأجل الصلاة عليه فلا بأس إخبار من يصلي عليه، أما تفاخر أو ذكر لأجل الاجتماع للعزاء ونحو ذلك والعزاء في بيت فلان يكون في هذا فهذا من النعي المنهي عنه. ما حكم الصدى المستخدم في المساجد هذه الأيام؟ الصدى إذا كان فيه تكرار للحروف فإنه لا يجوز، لأنك تسمع في القرآن بزيادة على حروفه، تسمع الحرف مرتين تسمع الكلمة مرتين هذا لا يجوز، وهو من قد يكون من التحريف أو من الزيادة في القرآن عن طريق الجهاز. أما إذا كان الصدى لتحسين الصوت دون مبالغة ودون سماع أحرف وكلمات فهذا قد يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام حسنوا القرآن بأصواتكم، وكذلك سماعه عليه الصلاة والسلام واستماع إلى أبي موسى الأشعري وأذنه له وهو يقرأ، قال أبو موسى لما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته بحسن قراءته قال لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر. فإذا الوسائل هذه الجديدة إذا كانت لا تجعل القرآن مختلف إنما هي وسيلة للتأثير بالقرآن، فأصلا وضع الميكروفون إنما هو لإسماع القرآن، وضع اللاقط هذا ووضع المسجد والإمام، اللاقط نفسه إذا الإمام أساء استخدامه فإنه ينهى عنه، وقد يكون بعضهم يصاب يعني يأثم بالرياء أو يأثم بما هو أكثر من ذلك، وهو أنه إذا كان عنده المقصود هو هذا اللاقط، بعضهم ينحرف عن القبلة إلى اللاقط أو يميل جسمه إلى اللاقط ثم بعد إذا أراد أن يركع تحرك حركة ليست من مصلحة الصلاة، هذا ينهى عنه. فإذا هذه الوسائل إذا أخذت بقدرها وهو إسماع القرآن دون زيادة فهذا مشروع لا بأس به بعموم الأدلة، أما إذا كان في الصدى في تكرير الحروف تكرير كلمات فهذا يسمع الواحد القرآن وهو ليس يسمع النون كذا مرة. في بعض الآيات يختلف المعنى، في بعض الآيات إذا تكرر الحرف اختلف المعنى تحول، فيسمع السامع آخر الآية بخصوصها يسمعها والمعنى مختلف. ما حكم مسح الرأس أكثر من مرة واحدة؟ يعني في الوضوء لا يشرع مسح الرأس أكثر من مرة واحدة، لأن الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان رضي الله عنه وكذلك في حديث غيره نقلوا أنه مسح برأسه، فذكروا التثليث في غسل الوجه والتثنية في بعض الروايات في غسل الوجه، وذكروا التثليث في غسل اليدين، وذكروا التثليث في غير ذلك في غسل الرجلين، ولم يذكروا التثليث في غسل في مسح الرأس، فدل على أن المشروع في مسح الرأس أنه واحد. لكن روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان، حديث حمران عن عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، وهذه في سنن أبي داود شاذة لمخالفة هذه الروايات الكثيرة في ذلك. والحافظ بن حجر قال وإن صحت فإنه يحمل على أنه قسم مسح رأسه ثلاث مرات، ما مسحه جميعا ثلاث مرات، قال هذه الرواية التي في أبي داود تحمل على أنه قسم مسح رأسه ثلاث مرات، يعني قال هكذا واحدة هكذا واحدة، والجنبين لها واحدة، يعني مثلا فهذا يعتبر واحدة، وهي من جهة المسح ثلاث لكن ليست لعموم الرأس، جعل مسح واحدة فقسمه أثلاثا، هذا على القول بصحتها لكن ليست بصحيحة. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما المقصود بالمعصية؟ هل هي الصغائر أم الكبائر أم الشرك؟ المعصية هذه التي توعد الله جل وعلا عليها بدخول النار والخلود فيها والعذاب المهين هي الكفر بالله جل وعلا والشرك الأكبر والردة عن الإسلام والعياذ بالله، هذا هو الذي يترتب عليه ذلك. والكبائر والصغائر داخلة في عموم المعصية، ومن يعص الله ورسوله تدخل فيها الكبائر والصغائر، لكن قوله ويتعدى حدوده ويتعدى حدوده هذا يدل على أن هذه المعصية هي المعاصي التي لا يدخلها التكفير، لا يدخلها التكفير، وهي الكبائر إن مات مصرا عليها ولم يتب، يعني ولم يشاء الله أن يغفر له، والكفر والشرك كما ذكرت لك. إذن فالآية فيها الكبائر التي لم يتب منها مثل القتل مثل شرب الخمر ونحو ذلك، هذه إذا مات المسلم وهو يفعلها ولم يتب منها فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عفا عنه وإن شاء عذبه، وهذا يدخل في العذاب. خالدا فيها الخلود في القرآن نوعان، خلود أبدي وخلود أمدي. خلود في اللغة واستعمال القرآن على ذلك أن الخلود معناه المكث الطويل، إذا مكث طويلا قيل له خالد، لذلك العرب تسمي أولادهم تسمي أولادها خالدا تفاؤلا بطول المكث بطول العمر، سموه خالد يعني أنه سيعمر عمرا طويلا، وليس معنى الخلود يعني أنه خلود ليس معه قطاع، وإنما هذا يميز بالأبدية. لهذا في الآيات ثم آيات فيها أبدا وثم آيات ليس فيها الأبدية، فلما جاء في القتل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أجمع أهل السنة على أن الخلود في هذه الآية ليس أبديا، لأن مرتكب الكبيرة يخرج من النار بتوحيده. والآيات التي فيها الخلود الأبدي واضحة كقوله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لا إيش؟ نعم صحيح، جزاك الله خير. الآيات يعني متعددة ما استحضرت الآن. فإذا الخلود نوعان في القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث في هذا يعني، لكن لا يسلم له. هل يجوز السلام على المصلي استدلالا بسلام الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليهم إشارة؟ لا، المصلي لا يشرع السلام عليه. السلام يشرع إلا في عشرة أحوال ذكرها العلماء، ومنها أن يكون المسلم يصلي فإنه لا يشرع ابتداؤه بالسلام. لكن لو سلم أحد على المصلي فهل يرد عليه أو لا يرد إلا بعد الصلاة؟ اختلف العلماء على قولين. قول الأول أنه لا يرد إلا بعد الصلاة، والثاني أنه يرد في الصلاة إشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابن مسعود وسلم عليه قال فرد عليه فأشار بيده، جعل باطنها إلى الأرض وكفها إلى أعلى. والذين قالوا لا يرد حملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على إسكات ابن مسعود وعلى توجيه على ألا يكرر ذلك. فإذا الابتداء ما يشرع، لكن إذا سلم عليه فرد عليه إشارة لا بأس. أخر الرد إلى بعد الصلاة فهذا أحسن، لكن لو رد في الصلاة إشارة لا بأس، يعني إذا فهم ذاك الرد. أما إذا جاءك واحد ما يفهم أن حركة هذه رد، فالمقصود من الرد إفهام المسلم أنه رد عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا كان لا يفهم من هذه الحركة أنها الإشارة باليد أنها رد فلا يشرع بالاتفاق. هل من قواعد الاستدلال الصحيحة الاستدلال بالحكايات والقصص بعد الاستدلال بالكتاب والسنة؟ لا، الحكايات والقصص ليست أدلة أبدا، وإنما قد يستأنس بها تقوية للإيمان أو تقوية للدلالة لما دل عليه الكتاب والسنة كشواهد، لكنها أدلة ليست أدلة بالاتفاق. الأدلة المتفق عليها أربعة، المتفق عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند غير الظاهرية. والأدلة المختلف فيها كثيرة يبحثها الأصوليون. أما القصص والحكايات فليست أدلة عند أحد من الأصولية. هل الفتح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسطنطينية تحقق أم بعد حيث اختلفت الآراء؟ فتح القسطنطينية تحقق في نحو سنة يعني بعد 800 للهجرة تحقق، والنبي صلى الله عليه وسلم امتدح الجيش الذي يفتح القسطنطينية فقال نعم الجيش ذلك الجيش ونعم الأمير أمير الجيش. وهذا الحديث حسن على الصحيح، وحسنه جماعة منهم الحافظ بن حجر وغيره، وضعفه الألباني وجماعة، لكن الصواب أنه حسن. فتحت بعد سنة 800 يعني مع دولة بني عثمان. لو قال لي شخص أنتم يا أهل السنة متناقضون في تقسيماتكم، كيف تقولون إن الله نثبت له صفة العلو بذاته وفي نفس الوقت تقولون إنه ينزل في الثلث الأخير من الليل والنزول من الصفات الفعلية، فهل هذا إلا جمع بين نقيضين؟ ليس أهل السنة اللي قالوا بهذا، اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أثبت العلو لله جل وعلا بذاته، وهو الذي أخبر بنزول الرب جل وعلا في آخر كل ليلة. إذا كان ثم تناقض فنعيذ من يقول هذا أن ينسب التناقض للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هل هذا إلا جمع بين الناقضين، هذه مشكلة كل مؤول وكل محرف. هذا السؤال يمثل مشكلته، يعني لو قاله قائل، وهو أن المؤول مشبه، ما أول إلا لأنه شبه، قام في ذهنه أن إثبات الصفة فيه مشابهة ومماثلة لما يعلمه من اتصاف المخلوق بالصفة ثم شبه ثم نفى. ما ينفي أحد في مجال الصفات والعقائد إلا أنه شبه قبل، ولا كيف أنك تنفي؟ لا تقول إن الكيفية تعلمها أصلا، أو أن الكيفية لها مماثل فيما ترى أو فيما رأيت. كيفية اتصاف الرب جل وعلا بصفاته لا يعلمها أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا نعلم حقيقة اتصافه بالصفة ولا كيفية اتصافه بالصفة. فإذا قال قائل هذا يمتنع أن نقول أنه يعلو، أنه جل وعلا عال بذاته سبحانه وتعالى وأنه ينزل، يقول هذا جمع بين النقيضين، فمعنى أنه شبه، لأنه عده جمعا بين النقيضين. لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين في حق بعض المخلوقات وليس كل المخلوقات، لأنه يمكن أن ينزل المخلوق ويبقى عاليا، ينزل المخلوق ويبقى عاليا، لكن النزول مع الاستواء على العرش هذا من خصائص الله جل وعلا، لكن المخلوق يمكن أن ينزل وأن يكون عاليا بذاته، مثل الملائكة ينزلون وهم في العلو. أما الاستواء على العرش مع النزول هذا خاص بجلال الله جل وعلا. فإذا إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية. من قال هذه تجمع مع هذه هذا في التناقض، كيف؟ هذا معناه أنه شبه، استحضر من الصفة مماثلة اتصاف المخلوق بها ثم نفى. هذه مشكلة كل مؤيد. أيهما أعظم جرما وذنبا، الحلف بغير الله أو الزنا؟ الحلف بغير الله كفر، والزنا ليس كفرا، ومعصية سماها الله جل وعلا كفرا هي أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرا. وهذا المقصود به من حيث الجنس، يعني جنس الحلف بغير الله وجنس الزنا. لكن لو تطبق على شخص لا يسوغ التطبيق، قل هذا حلف بغير الله وهذا زنا، معناه أن هذا أبشع من هذا، هذا لا يطبق في كل نواحي الموازنة. هل هذا أعظم وهذا أعظم؟ المقصود به النوع. أما إذا أتيت للأفراد فهذا يختلف باختلاف الأحوال. هذا السؤال تعلق بوسائل الدعوة المرة القادمة إن شاء الله. هل الذبح أمام أو عند قدوم الضيف شرك؟ حيث إن بعض من ينتسب لأهل العلم يقول إذا كان على وجه الإكرام يجوز ذلك. الذبح إراقة الدم من أعظم القربات لله جل وعلا، لأن الذي أجرى الدم في هذا المخلوق هو رب العالمين، فالدم هو الحياة، جريان الدم هو الحياة، فإراقته إنما تكون تقربا لمن وهب هذه الحياة ووهب هذه الأنعام التي ينتفع بها الإنسان. التقرب بإراقة الدم إذا كان لمخلوق فهو كفر بالاتفاق. تقرب بإراقة الدم لمخلوق تقربا له تعظيما له هذا كفر بالاتفاق، هذا من جهة العبادة، الشرك من جهة العبادة. فإن سمى غير الله جل وعلا عليه صار مما أهل لغير الله به، فرجع إلى الشرك في الربوبية والاستعانة. الذي يحصل عند البادية، عند بعض البادية، أنهم إذا أرادوا أن يكرموا ضيفا، وليس كل ضيف، الضيف الذي يعظمونه أو سلطان أو أمير أو نحو ذلك، فإنهم يذبحون الذبيحة ليسيل الدم أمامه وهو يرى، أمامه وهو يرى، وهذا جرت عادتهم على أن هذا على جهة التعظيم للقادم لا على جهة الإكرام. يكرمون أضيافهم بالذبح وراء البيت، بالذبح في أي مكان، لكن كونه ينحر الإبل والدم يضرب بقوة والضيف يأتي هذا لا يفعلونه إلا للمعظم فيه، وهذا نوع تقرب للمخلوق بهذا الدم، نوع تقرب، ما نقول تقرب. ولذلك حكم العلماء على أن هذه الذبيحة ليست مباحة بل هي ميتة، لا يجوز أكلها، ويجب الإنكار على من فعل ذلك، سواء فعله مع سلطان أو مع أمير أو فعله مع رئيس قبيلة أو فعله مع ضيف معتاد ممن يعظم، يعني ليس من هؤلاء، فإنه لا يجوز الأكل منها. إذا ذبحها أمامه، ضابطها أن ينحر الإبل ويضرب الدم وهذا يدخل أمامه وهو يرى لدخوله، لكن لا يدخل في ذلك وهو جالس مثلا في المكان أو في الخيمة أو في البر وجالس ثم دعوه على الأكل وصار ذبح الذبيحة وهو ينظر إليها، لكن الضابط هو إراقة الدم وسيلانه وهذا يتحرك وهذا يقدم مثل ما حصل قريبا، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. هذا كله محرم وكبيرة من الكبائر، وبعض حالاته يكون شركا في هذا، لكن على كل حال هذه الذبيحة محرمة ميتة لا يجوز الأكل منها. ما القول الراجح في الاستثناء الذي في قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور، وكذلك في أهل النار في الجنة أوضح الاستثناء. هذه الآية التي في آخر سورة هود، السلف والعلماء في التفسير وبغيره لهم فيها أقوال كثيرة. قال جل وعلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. هنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، الاختلاف راجع إلى المراد بما هنا إلا ما شاء ربك، هل ما هنا بمعنى الذي يعني إلا الذين شاء ربك تكونون ما يكونون الملائكة أو يكونون يكون الشهداء أو نحو ذلك، أو أن المراد هنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أنه راجع إلى الزمان. والصحيح وغيره غير معقول ولا مقبول أيضا من جهة النظر أن الاستثناء هنا راجع إلى الزمان، لأن الله جل وعلا يقول ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني من مدة دوامها، إلا ما شاء ربك من مدة دوامها، لأن الله جل وعلا حكم على الذين سعدوا ومن عليهم بأنهم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني أن أهل الجنة من يدخل الجنة من أهل السعادة يخلد في الجنة ما دامت السماوات والأرض، يعني مدة دوام السماوات والأرض. هل كل من يدخل الجنة يكون خالد فيها مدة دوام السماوات والأرض؟ يعني من أول ما خلق الله السماوات والأرض فهذا الذي سعد يكون في الجنة من أول ما خلق الله السماوات والأرض إلى أن يفني الله السماوات والأرض ويبدلها؟ المدة هذه ليست هي مشغولة، أهل السعادة يكونون في الجنة طول هذه المدة، إنما كل أحد إذا مات دخل الجنة فهو إذن يخلد في الجنة مدة من مدة دوام السماوات والأرض. مثلا لنفرض مدة دوام السماوات والأرض لنفرض مثلا 10,000 سنة، دخل هذا ممن كتب الله له السعادة مات يوما ما، كان قبل ذلك اليوم في 5,000 سنة لدوام السماوات والأرض وبعد ذلك اليوم في 5,000 سنة، فهنا لما سعد ومات أدخله الله الجنة فيخلد فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني يخلد فيها 10,000 سنة، هذا ظاهر الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني قال ففي الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين، يعني هم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني 10,000 سنة لا، إنما يخلدون فيها المدة التي بعد وفاتهم يعني 5000 سنة. طيب المدة الباقية هذه المدة الماضية التي لم يكونوا فيها من في الجنة لأنهم لم يكونوا من الأحياء ولم يموتوا إلى آخره، هذه المدة هي المستثنات في قوله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني من الزمن الذي لم يكن هؤلاء فيه من الأموات الذين يدخلون الجنة. فكل واحد الصحابة مدة دوامهم تختلف عن مدة دوام من دخل الجنة أمس، توفي من توفي أمس من المسلمين وكتب الله جل وعلا له الجنة فهو سعد وفي الجنة خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هل هنا في مدته هي مدة الصحابي؟ تختلف، ذاك له مدة أطول في الدوام ومدة أقصر في عمر السماوات والأرض، واليوم اللي مات يعني أمس مدته في الدوام أقل يعني إلى قيام الساعة، ثم ومدته فيما مضى أقل. فهذا القول هو الظاهر والراجح وهو الذي رجحه المحققون، أما الأقوال الأخرى فيها بعد. لوحظ في الآونة الأخيرة على بعض الشباب الملتزم الأخذ من اللحية تخفيفا، فما حكم هذا العمل وما حدود اللحية وهل يصلى وراء الإمام الرسمي؟ آمل التكرم بتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة، المساجد، الشجرة إلى آخره. أما حكم الأخذ من اللحية فحلق اللحية حرام بالإجماع، نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع وكذلك غيره. وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصلا، والذي دلت عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أن إعفاء اللحية مأمور به، قال عليه الصلاة والسلام خالف المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وفي رواية أخرى قال أرخوا اللحى، وفي رواية ثالثة قال وفروا اللحى، وقال أكرموا اللحى. وهذا يدل على أن هذه الأمور مأمور بها وأن حلق اللحية حرام. وقد روى ابن سعد أيضا وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من المجوس وكان حالق اللحية وكان موفر الشارب جدا، فانصرف عنه عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل عليه قال له من أمرك أن تفعل هذا؟ فأجابه الرجل فقال عليه الصلاة والسلام ولكن الله أمرني أن آخذ من هذا يعني شاربه وأعفي هذه يعني اللحية. إذا تقرر هذا فما هو حد الإعفاء لغة وشرعا الذي يحصل به الإعفاء؟ وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية؟ للعلماء في ذلك أقوال. الإمام أحمد وأصحابه يرون أن أو ذهبوا إلى أن الأخذ من اللحية إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنة، وأن الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه، وهذا هو الذي مدون في مذاهبه. والإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانة في مسائله. والقول الثاني وهو المفتى به عند علمائنا وذلك لظاهر الأدلة أن معنى الإعفاء أن لا يؤخذ منها شيء أصلا، بدليل قوله وفروا اللحى أكرموا اللحى أرقوا اللحى، وهذه كلها مأمور بها. لكن ما هو حد الإعفاء هذا؟ الذين قالوا بأن الأخذ من اللحية ليس مخالفا للإعفاء قالوا هذا الأمر أعفو أرفو خالفه الصحابة بالأخذ بما زاد عن القبضة، فدل على أن حد الإعفاء ليس مطلقا، يعني بأن من أخذ فقد خالف الأمر بالإعفاء. ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونصره الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الوقت نصرا بالغا بأن حد اللحية إلى القبضة وما زاد على ذلك فلا يشرع، وهذا القول فيه ضعف ظاهر، لأن من الصحابة من كان عظيم من كان كث اللحية جدا وعظيمها وكانت لحيته تبلغ إلى صدره مثل ما ذكر عن علي رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية جدا، ونحو ذلك مما يدل على أن الحد حد الإعفاء بما زاد بالقبضة، وأنه لا يجوز أن يعفي أكثر من القبضة، هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك. ولو كان أن الزيادة عن القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله لما خص الصحابة الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة بالنسك. ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذ. لو كان أنه مطلق أنه ما يعفي أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يخص بالنسك، لأن تخصيصه بالنسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق. المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك أقوال، القول الأول ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا، وهو أن الإعفاء بأنه يتركها على حالها، طبعا إلا في حالة التشويه وهذه حالات نادرة. القول الثاني أن الحلق يحرم وأن تركها على حالها مستحب والأخذ منها مكروه، يعني ترك فيه الأفضل. والقول الثالث هو أن الزيادة على القبضة لا يجوز بل بدعة، وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو قول ليس له حظ من الدليل. يقوم بعض أئمة المساجد بوضع سجادة كبيرة في مكان يسمى بالروضة فوق الفرش الأساسي للمسجد يصلى عليه هو ومن خلفه من المأمومين، فما حكم هذا العمل؟ هذا أمر راجع إلى ما اعتاد الناس عليه، لكن ينبغي التنبه إلى مسألة، وهي أن الصلاة على الأرض مباشرة أفضل، يعني الصلاة على الأرض يعني على التراب أو على الرمل أو على الحصى أفضل، وهو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى على حصير مثل ما دعته أنس فأتى لها فصلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل، فلا بأس أن يصلي على ذلك لكنه خلاف الأفضل. فإذا تعددت الحوائل بينه وبين الأرض ازدادت الكراهة، يجعل له فاصل سجادة ثم سجادة ثانية ثم سجادة ثالثة ثم بعدين يجعل بشته أو يجعل غترته أو نحو ذلك، هذا خلاف الأصل. فالمشروع أن يصلي على الأرض، ولا بأس أن يصلي على فراش أو حصير أو فرش عندنا أو سجادة، لا بأس بذلك، لكنه ما يتعدد الناس يتوسعون فيه، يحط واحد ثم يحط ثاني يسجد عليه ثم يحط ثالث. والعلماء ذكروا أن الفاصل إذا كان منفصلا فإنه يكره، وإذا كان متصلا فإنه يجوز من غير كراهة، يعني إذا كان متصل مثلا بحط غترته بينه وبين التراب يقولون هذا إذا كان متصلا فلا بأس، بعضهم يقول بالكراهة. لأن الصحابة كانوا يتقون أو كان منهم من يتقي الحر بطرف ردائه، يعني حرارة الأرض.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.